ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما سواه في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله كتاب الله وتدارسون في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وأكرمهم الله فيمن عنده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم للمساجد إذا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل بغائبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إذا ونادى مناد في السماء أن قوموا واغفور لهم قد بدلت سيئاتكم حسنة. ونحن في هذا الشهر المبارك شهر شعبان مقبلون على رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يودعنا رمضان. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا فيه في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة عنده 53 سنة، 54 سنة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عدة أعمال في المدينة، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، بنى بيت جنب المسجد دي اسمها حجرات، حجرة كده صغيرة النبي عليه السلام كان يقيم فيها. وبدأ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمارس حياته على الجانب العلمي والدعوي. النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلسا، مجلس ثابت، يعني كان عمل درس ثابت في المسجد. ودي مسألة مهمة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بيكون نفق حنظلة، نكون حنظلة خلق مرضى في يوم كده في الشارع. انا اقول لكم انا عرفنا منين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجلس ثابت، بيقول نفق حنظلة. فقال أبو بكر: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت كان بيحدث الصحابة فيه عن الجنة والنار، وده في المدينة. يبقى كان في مجلس اسمه مجلس الجنة والنار، ده مجلس وعظي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فيه عن الجنة والنار. قال: فكأن رأي عين. ثم إذا ذهبنا إلى بيوتاتنا عفسنا الزوجات والضيعات ذهب عنا ما نشأ. يعني لما روح البيت نبقى نتكلم على العيال ونتكلم على الزوجات، فموضوع الأحاسيس والمشاعر اللي نشعر بها في الجنة والنادي ضاعت. فقال هلوم بينا إلى الرسول الله فإني لا أجد ما تجد. قال: إذا كنت أنت تشعر بها فأنا كمان بقى أشعر بها. الشاهد يعني من غير ما نطلق بشاهد حديث وهيجي معانا إن شاء الله، مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأشياء اللي عملها في المدينة إن هو بعد ما المسجد إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدي درس في المسجد، بدأ يبقى في مجلس الصحابة بيجتمعوا فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. في مجلس ذات مجلس وعظ. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم مدارس علمية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، بدأ إنه سام يعمل المجلس الثاني اسمه مجلس علم، اللي هو قال فيه أبي وغيره أن تعلمنا القرآن عشرا عشرا فكنا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ده مجلس أخص شوية، ده مجلس لمين؟ للناس اللي بتتعلم، اللي جاي تتعلم دين كانوا بيتعلموا. كان ضابط المجلس الوقت، يعني كان مثلا بيقعدوا من عصر المغرب من الظهر للعصر، ولا كان ضابط المجلس الأفراد، تحمل الأفراد، كان ضابط المجلس القرآن. إن اللي كان المنهج اللي كانوا بيتعلموه كان القرآن الوحي، وكان اللي بيتعلموه كانوا مش بيتعلموا سورة سورة، كانوا بيتعلموه إيه؟ عشرة عشرة، يعني بياخد عشر آيات ويبدأ يفكر فيها ويتعرف على معنيها ويتدارسها حتى تعلمنا العلم والعمل. هنا في فايدة خطيرة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ان احنا بنتعلم علم نظري بعيدا عن العلم الايه العمل. الفرق بين الكليات الاجنبيه والكليات اللي موجوده في بلادنا في التعليم، حتى في الاداره وفي التجاره وفي الاقتصاد وغيرها،
ان هو بيدرس علم عملي، يعني الطب بيدرسه عملي، الهندسه بيدرسها عملي، احنا بناخد نظري كتير قوي وبعد كده بعد سنين يقول لك انزل بقى طبق، وده منهج خطير ان انت انفصلت عن الواقع، لما بتيجي تطبق بتعيش بتحتاج تعيش من جديد. ده ما كانش موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابه ما تعلموش قعدوا الاول يحفظوا القران ويتعلموا دين وبعد كده نزلوا، لا لا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمش كده اصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى امره وقال وكل رب زدني علما، النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم عن طريق ان هو كان بيتعلم ويعمل، وده المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى على مجموعه وعلى مساله خطيره من مسائل الانفصال بين العلم والعمل، ومسألة اسمها مسألة النفاق، ان انا ان العلم مش معمول عشان انا اباهي به العلماء ولا اقعد اتصدر المجالس، انما العلم لاجل ان نعمل به. فيبقى المجلس الثاني من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة كان اسمه مجلس الايه؟ العلم. المجلس الثالث من مجالس اللي هو كان مجلس خاص بقى، ده يعني ممكن نتكلم فيه لو يعني لوحده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع ناس لوحدها، زي مثلا اللي هي ناس مفروض انها تشيل دين، زي ابن مسعود وهو بيقول لك جلست اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم او اخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سوره. هو النبي عنده وقت يقعد مع واحد 70 ساعه 70 جلسه ليه يعني؟ هو ده مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر قال ايه؟ من اراد ان يقرا القران فليقراه على قراءه ابن ام عبد. يبقى هو النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيقعد بيجلس مع ابن مسعود حتى يعلمه، حتى ان مسعود بعد ذلك هيحيل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح باقامه حلق العلم والذكر في المسجد، يعني كان الصحابه حتى والنبي صلى الله عليه وسلم مش موجود هم بيقعدوا ايه؟ يعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القران من اربعه. معاذ مثلا من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم علمه دين، والنبي عصام كان بيتفقد معاذ لوحده، يعني راح له قال له انا احب ان اسمع منك القران، قال له سمعني كده. النبي حافظ كتاب الله، حافظ اللي نزل، لكن النبي عصام محتاج يسمع لمعاذ، ده فيه ان تربيه لمعاذ، فيه تفقد لمعاذ، فيه تاهيل لمعاذ، ان معاذ بعد كده ده هيشيل دين هيتعلم شاهد، يعني ان النبي عصام اقامه وظيفته الأساسية اللي هي إقامة العلم والدعوة. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الشوارع يكلم الناس، دل على ذلك حديث صحيح حديث البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد بن عبادة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، واحد تعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح يزوره، فراح يزوره لا ناس قاعدة، ناس قاعدة في الشارع كده، قاعدة على الناصية في النادي، النادي ده اللي هو مكان القاعدة، يعني قاعدين في النادي كده عبد الله بن أبي بن سلول وشوية يهود ومجموعة من المسلمين، ناس قاعدة كده منهم مسلمين ويهود ومشركين قاعدين جنب بعض كده النادي بتاعهم، وفيه أنه لم ينهى عن الاختلاط بهؤلاء، إن كان المجتمع مفتوح، إن الصحابة كانوا مفتوحين وسط الناس، كانوا بيتكلموا مع الناس، كانوا بينزلوا وسط الناس، كانوا بيعيشوا وسط الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم جالسين نزل من على حمار من على أتانه، ثم سلم عليهم ثم عرض عليهم الإسلام، فقال عبد الله بن مسعود أخشانا في مجالسنا أمط عنا نتن حمارك. قال له أنت جاي لنا في مجلسنا تتكلم عندنا؟ امشي من هنا بعيد، والحمار ده بعيد والحمار ده شكله رتل، ابعد، أمط عنا نتن حمارك. فقام رجل من المسلمين وقال والله لحمار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منك، فقام يتضربان، قاموا بقى خناقة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مجلسه مجلس الوعظ وأقام مجلس أو مجالس التعليم، ثم اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من يحمل منهم الدين، إن كان بارز ابن مسعود كان فيه ميزة من أول من يوم أسلم، ومن أكثر الحاجات الخطيرة في إدارة النبي صلى الله عليه وسلم أو في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الحياة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف يختار مين فين، يعني لا تكاد عينك تخطئ في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد غلط مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحطه في مكان تتعجب المكان ده إزاي، يعني بكامل أوصافه خيارات رهيبة. كان صلى الله عليه وسلم كان يبوء الناس مقاعدهم بحكمة شديدة. ابن مسعود من أول ما أسلم، لما تيجي تشوف قصة ابن مسعود كده، ابن مسعود خرج يجهر بالكوان. ده ينفع يبقى ده عايش الكوان، ده حياته مع الكوان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يموت عليه قال أما أراد أن يكره الكوان فليكره على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. يبقى على على نشاطات المسجد الدعوية النبي صلى الله عليه وسلم أقام المجالس ووضع منهج اللي هو الكوان، وعلمهم يتعلموا ايه فيه عشرة مع عشرة. وده نقطة هنا مهمة، ان هو ايه اللي كان نزل من الكوان؟ نزل الكوان المكي، وبينزل ايه الكوان المدني. الصحابة كانوا بيتعلموا ايه الاول؟ كانوا بيتعلموا المفصل اللي هو من قاف للناس، ان كان في بدايات في التعليم، كان في اولويات في التعليم. المفصل من القران اللي هو فصلت فيه ايات الجنه والنار، اللي هو من سوره قاف الى سوره الايه، سوره الناس. ده الحزب الاخير من احزاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءه القران. ثم ينطلقون عشرا عشرا على مستوى الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم بينزل الناس فين؟ في الشوارع، يكلمهم وهو ماشي في الشارع، يزورهم، يعود مريضهم، يتكلم معهم. طبعا اللي انا هكلمه ده النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه، اللي هو اعلى عزيمه في التاريخ. يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم على الانبياء، الانبياء اوتوا عزم. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على ادم قال ولقد عهدنا على ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم في هذا الباب. لكن الانبياء عموما لهم ايه؟ عزيمه. في خمسة اسمهم أصحاب العزيمة أقول العزم من الرسل، اللي هو فصل كما صار العزم من الرسل، اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل وأكبر عزيمة عبر التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي أنا هكلمك فيه ده مش واحد هيعرف يوم بيه، ده مجتمع هيعرف يوم بيه. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فجعة كبيرة جدا، الصحابة المهام اللي النبي أصلا كان بيقوم بيها لوحده دي تتقسمت عليهم. يعني كل واحد فيهم بقى بيعرف يقوم بمهمة أو مهمتين بكتير. إيه؟ انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله. و على المستوى الاجتماعي أسس النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع. احنا اتكلمنا على المعاهدات وعلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. العلاقات الاجتماعية كانت عاملة ازاي؟ النساء كان فيه اختلاط، كان اختلاط النساء بالرجال كان موجود طبيعي في الاسواق وفي الحياه، والدنيا كانت فيها نوع من انواع الفوضويه شويه. العرب قديما او المشركين كانوا بيزوجوا الناس على اربعه اضرب، كانوا بيسموا الزنا جواز. عارف لما تلاقي واحده مثلا بتزني بس هي مش عارفه تسمي الموضوع زنا، فبتسميه ايه؟ ويسميه جواز، والناس بقت متعارفة عليه ان ده جواز، فما عادش الفاحشة بقت منكرة في هذه الصورة. يعني صورة الفاحشة بهذه الطريقة ما اصبحتش منكرة عند الناس، لانها ايه؟ متداولة، وتم تغيير اسمها، تم تغيير منارها. لعن الله من غير منار الارض. فتخيلوا ده واحد بغير منار الدين، انه غير الاسماء، انه حرف الاسم. فكان المجتمع كان فيه نوع من انواع الحياه الاجتماعيه. النبي صلى الله عليه وسلم اقر فقط الزواج الشرعي، اللي هو ان الرجل يتقدم الى امراه ويتزوجها بولي وصداق وشهود واشهاد. ده بس اللي اقره. فيما سوى ذلك سماه ايه؟ سماه زنا. وبدات تنزل تشريعات واحده وراء الاخرى. يبقى مجتمع المدينه لم يكن ينتشر فيه الزنا، لان على المستوى الاجتماعي النبي صلى الله عليه وسلم اقل ايه؟ اقل الزواج الشرعي، على عكس مجتمع مكه كان فيه ده وده. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبح حاكما، فبالتالي المجتمع اللي هو فيه اختلاط الانساب ما عادش كتير قوي، بيتضاءل. العبيد مسألة مستقرة جدا، يعني الرجل له أما بيتسلى بها، دي مسألة ما فيش فيها مشكلة، عنده إيماء كثيرة يتسلى بهم برضو، ده ما فيش منه مشكلة، ده كان مستقر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى، الاعياد او الواقع الاجتماعي اللي كان موجود في المدينه كانوا بيحتفلوا بثلاث اعياد. طبعا ما كان عندهم اعياد كتير صغيره كده، لكن انا بتكلم على الاحتفالات اللي هي ايه زي الناس اللي عندنا مثلا يقول لك ده دي مثلا حفله كذا او ده مثلا عيد كذا، فمثلا ايه حاجه الناس كلها بتخرج في الشوارع وبتحتفل وبترقص وبتفرح ويبقى لها نصيب من القبول العام عند الناس، اللي هي كانوا بيحتفلوا بعيد النيوز وعيد المهرجان وعاشوراء. النيوز والمهرجان اعياد من اعياد الفوز، اعياد من اعياد الفوز، زي ما ابن خلدون كان بيقول كده ان المغلوب دائما تابع للغالب، يعني ان المجتمعات المغلوبه بتتبع المجتمعات الايه الغالبه. العرب ما كانش لهم ذكر، يعني العرب كانوا عاملين ديل، كانوا عاملين نوع من انواع الاتفاق مع الفوز، يعني العرب كانوا بينهم وبعض قبائل مختلفه، لكن كان في وصايه عامه من الفوز او وصايه عامه من الروم، فكان بعضهم يتبع او يستقوي بالفوز او لما يجي عند الفوز يقف يحاول ان هو يكسب منه الحمايه. فكان الاعياد المنتشره عند الفوز ايه؟ النيوز اللي هو بعضهم بيكون هو شم النسيم والمهرجان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينه غير الكلام ده، يعني لما لقى الصحابه بيحتفلوا باعياد غير او باعياد عاديه اللي هي اعياد بقت موجوده في المجتمع اعياد حياتيه، ممكن كتير من الناس مش فاهمين ده ايه اصلا، يعني كتير من اللي عايشين مش فاهمين ده ايه اصلا. فقال لقد ابدلكم الله خيرا منهما الفطر والاضحى. هو الفطر والاضحى كانوا شبعوا اصلا في الفتره دي، حد يركزوا معايا كده، هل يعني انا مش هنتهي لما يكونوا شبعوا ان شاء الله؟ بس ما كانش لسه رمضان اتفرد، فما كانش لسه الصيام اتفرد، فما كانش لسه عيد الفطر اتفرد. لكن انا اقول لك ان بدا يحصل رصد للمظاهر الاجتماعيه، وفي اول فرصه تمت بدا يحصل تغيير مجتمعي، تغيير مجتمعي في شكل المجتمع كله. يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وتغير كل هذا المجتمع، تغير في كل حاجه، تغير في مشاعره، تغير في علاقاته، تغير في مظاهره، تغير في اوقات فرحته، تغير في اوقات زعله، تغير في مظاهر فرحته، تغير في كل شيء. لان الاسلام ومن اكبر الاشياء التي جاء بها الاسلام مساله النظام المجتمعي. وما ان احنا بنتكلم على النظام المجتمعي، الدول تقوم على مجتمعات، الدول بتقوم على مجتمعات، وللدول او لاقامه الدول او لاقامه الامم سنن واسباب يسموه قانون السببيه، ان في اسباب لاقامه الاشياء بغض النظر انت مؤمن ولا كافر. يعني في امم كافره بتقوم وامم كافره بتسقط، وامم مؤمنه بتقوم وامم مؤمنه بتسقط. فلاقامه الدول والامم اسباب، هذه الاسباب مهمه، سنن لا تحابي احد. النبي صلى الله عليه وسلم مضى وفق سنن الله سبحانه وتعالى، فاستطاع ان يصل الى اعلى ذروه سنام الفضل، يعني اعلى نقطه في كل مساله من مسائل الحياه الاجتماعيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلها. لذلك يقول لك الامم بتقوم بعصبه، والامم بتقوم بلغه، والامم بتقوم بانتماء مع العصبه، والامم بتقوم بدين او هدف، لا يوجد يكون لها منهج واضح. الامم بتقوم بجند وقوه ومنعه. لما تيجي تشوف ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف ده تطوره عبر الزمان، امر مختلف تماما. عشان كده علماء الاجتماع بيتكلموا عن دوله النبي صلى الله عليه وسلم ودوله الخلافه يقولوا كانت جزء من التاريخ يصعب تكراره او يستحيل تكراره، بعضهم صرح بذلك. ليه؟ لان في عوامل مختلفه، ان العصبه اصبحت دين. يعني بيتكلموا على مساله قيام الدوله الامويه، معلش انا هاخد شويه وارجع تاني ان شاء الله للسيره، بيتكلموا على قيام الدوله الامويه ومعاهد ابن سفيان، فبيقولوا ابن خلدون بيتكلم بيقول ان هذا انقاذ لدوله الاسلام، لان الدول لا تقوم الا على عصبات، ولولا ذلك لسقطت، أصبحت دعوة وتعاليم زي دعوة سيدنا عيسى وتعاليم سيدنا موسى. فكان لابد لتستمر الدولة من وجود عصبة، والعصبة لا توجد إلا في القبيلة. لذلك لما أقامت دولة توريثا أقامها على ذلك. أيا كان أنا ممكن نتفق أو نختلف، لكن أنا بس عايز أقولك إن الأشياء أسباب، إن الدول لا تقوم بالدعاء ولا تكون ب ان واحد هيسجد ويطيع ربنا فقط، هذا عامل، عامل الطاعه والمعصيه لا شك موجود، لكن الله سبحانه وتعالى امر اهل الايمان، امر اهل الايمان ان يقيموا سننه، والله سبحانه وتعالى سنن معاملته لا تحاب احد، سنن خلقه ربما تتغير لاجل نبي موسى، يعني ممكن النار ما تحرقش، او ولي ممكن النار ما تحرقش، ممكن شيء يخلق ان السماء تنفجر، دي سنن اسمها سنن خلق، لكن سنن المعامله لا تحابي احد. ذلك اهتز الجبل بموسى ومعه، وهو من اختار، وقال تهلكنا بما فعل السفهاء منا، مع انه اختار موسى قومه 70 رجلا، هو اللي اختارهم، ولما حصل قال لهم، قال له يا رب دول السفهاء، لأنها سنن لا تحابي أحد. نزلت الهزيمة على جيش فيه أفضل من مشى على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر في أحد، لأن سنن الله لا تحابي أحد. تخيلوا أن الأمور لا تقام فقط بالطموحات، إنما لابد من بذل وتضحيات. النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الدعوة أقام مجلس الوعظ، وقام مجلس التعليم، وبدأ يؤهل أصحابه ليتحملوا الدين من بعده، على مستوى المسجد، على مستوى الدعوة بدأ ينطلق في دعوة اليهود ودعوة الناس في الشوارع، على مستوى السياسة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقيم علاقات، وهنا يسموها بداية الغزوات. أنا بدي المقدمة دي، هو الطبيعي إن احنا لما بنتكلم في السيرة احنا نطلع على غزوة ايه؟ غزو بدر، صح كده؟ غزو بدر، غزو رقم كام يا جماعه في السيره؟ غزو رقم كام في السيره؟ او المشهد عسكري رقم كام في السيره؟ تاني، التالت، حد عنده زياده من المزيد؟ الثامن. ده كان اول رمضان يمر بعد سنه النبوه، يعني بعد سنه الهجره، يعني عدى النبي عليه الصلاه والسلام عدى في ربيع اول، هذا في ربيع، عدي من ربيع لحد رمضان اللي بعده، يعني اول رمضان ده عدى ما كانش فيه صيام، تاني رمضان ده اتفرض فيه صيام واتفرض فيه او كان فيه غزو بدر، ما بين ده وده كان فيه 8 مشاهد عسكريه. انا وقبل ما هدخل في المشاهد العسكريه، انا حبيت ان انا اديك بس رؤيه عامه على مساله الحياه الاجتماعيه، الحياه العلميه، ونشاط النبي صلى الله عليه وسلم العلمي والتعليمي، نشاط النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي، نشاط النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الناس، ودعوه اليهود، وما ادراك ما اليهود، يعني اليهود من اول اجمعوا على حربه، من اول يوم كده هم ايه عملوا معاهده معاه وخلص، هو لف وشه وبداوا ايه يقرروا هنحارب ازاي. روى الطبراني عن عباس انه قال لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه قال اخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. فأنزل الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر فعلمت أنه قتال.
مجموعة جابوا مع بعض 13 سنة، وبعد كده نبع سنة هاجر بيهم، وفجأة لقوا مطالبين إن هم يحملوا سلاح. احنا مش بتوع ده، احنا ما تربناش على ده، احنا ما عشناش ده، احنا مالنا بده؟ دي مسألة صعبة جدا. لذلك يقولوا اول تشريع، التشريعات الحياتية في المدينة كانت غالبا ايه؟ تدريجي، يعني تشريع الصوم كان تدريجي، تشريع القتال كان تدريجي. اول مرحلة من مراحل القتال اللي هو جهاد، ان انت هتدفعه، ان انت لو حد جه يضربك انت في الاول لما كان حد يقول ده بتعمل ايه؟ اصبر اعفو. لمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. اصبر احلم. تكلمش ما تردش ما تشتمش ما تغلطش. اصبر وبس. اهرب بس امشي نفسك تتضرب. هاجم بس ما ايه؟ ما تقاتلش. ما تردش الاعتداء بالاعتداء. اوعى تبتدي اعتداء. لما هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد للمجتمع من حول المدينة أن يعلموا أن الإسلام أصبح دولة.
هو القرر النووي صلى الله عليه وسلم ونص نص ساعة.
كان لابد لأهل للقبائل عامة وللعالم من حول المدينة أن يعلم أن للنبي أن دولة الإسلام أو أن الإسلام أصبح دولة وأن الإسلام أصبح له قوة تحميه. أن هناك من يفتن الناس عن دينهم وهناك من سيحمي الناس حتى لا يفتنوا عن دينهم. يعني في ناس بتفتن الناس عن دين ربنا، في ناس بتعذب الناس على أنها تكفر. أبو جهل يعد وأبو لهب والناس دي قاعدة مشركين كفار ما بيؤمنوش لا بالله ولا يعني مش واحد مخالفك مثلا في مسألة من مسائل فيريد أن يشفرك، أو واحد مثلا مختلف معاك في مسألة فشايف أن أنت مثلا شادد أو متشدد في باب، لا لا لا، ده واحد مش شايف أصلا أن أنت على حق. واحد يكفر بالله ومقرر أن هو يؤذي كل من ليس على منهجه. الصحابة كانوا بيتعذبوا وبيتأذوا وبيصبروا، وربنا سبحانه وتعالى نهاهم ايه؟ الانطاق الذين قيل لهم كفوا ايديكم، قال لهم كفوا ايديكم، محدش يتكلم. تضرب محدش يتكلم. اصبروا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اصبح هناك تشجيع مختلف. ايه تشجيع مختلف؟ ان هو ايه؟ اذن الذين يقاتلون، اي اذن لهم في رد الاعتداء. إن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يردوا الاعتداء. قالوا اللي يضربك ألم يضربه ألم، اللي يرفع قدامه سيف يرفع قدامه سيف، اللي يقيم لك حرب أقيم له حرب، اللي يجي يهجم عليك اقتله. هنا دخل الإسلام في مرحلة مختلفة، إن أصبح للدين قوة تحميه. الصحابة يضربوا القبائل اللي حوالين العرب او الناس الانصار او اللي كانوا في المدينه، هما متعودين على السلاح. نفتكروا بقى الحرب كده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قالوا ان اهل حرب. قالوا احنا اصلا طول ما نقتل في الناس، قال انا ماشي معايا سيف، اللي مش عاجبني بقتله. يعني انا اصلا متعود على السكه دي، انا مع اللي هيحصل، بس ان انا بدل ما كنت هقتله عشان اخد مثلا بقره ولا عشان اخد جمل ولا عشان مثلا مش عاجبني شكله، هقتله عشان دي، لكن انا في الاخر هقتله. يعني انا ما عنديش مشكله في اللي انا بعمله ده، ما عنديش مشكله في ان انا اكون صاحب قوه. وده اللي بيتكلموا فيه، ويقول لك في مساله ان العصبه، ان الناس ممكن تتجمع حول عالم من العلماء، تتجمع حول تجتمع حول فكره معينه، لكن اذا دخلت فيها قوه الناس بتحصل ايه؟ بتنفض. عشان كده يقولوا من عوامل اقامه الدول ليه؟ العصبه. ليه؟ لان هو اللي عنده عصبه، ده اللي عنده عصبيه، اللي معترف زي مثلا في بعض القبائل اللي يقول لك اعتداء على واحد فينا ده معناه ان ايه؟ اعتداء علينا كلنا، لانه فاهم ان هو لو كسر اخوه يكسر ولو هو يكسر، فهو بيعتبر ان اعتداء ان هو اللي هو اكلت يوم اكل الثوب الابيض، اللي هو ان لو واحد اعتدى علينا اعتدى عليا يبقى اعتدى على الجميع. عشان كده هم كلهم لو حد مظلوم بيتحملوا عنه، ولو حد اعتدى عليهم كلهم بيتحملوا ليه؟ الدفاع. لانه فاهم. وعلى فكره دايما يقول لك حتى الدول الصغيره ما كانتش تطمع في الخلافه. ليه؟ يعني دوله السلاجقه الاتابكه الحاجات دي كلها ما كانتش تطمع في الخلافه. ليه؟ موحدين ومرابطين. ليه ما كانتش تطمع في الخلافه؟ لان ما لهاش عصابات. لكن هو كان يقول لك هو انا برضه ان انا ابقى مثلا حاكم في منطقه من المناطق او على جزء من الحياه، لان انا مش ايه؟ ما عنديش حد يحميني. لكن التاني ده لما واحد بيفر، عشان كده دايما عبر العصور اللي بيقتلوا بعض مين؟ اللي لهم عصابات، ولاد العم، الاخوات. ليه بيعملوا ده؟ عشان هو عارف ان في حد هيحميه من وراه. شاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يحمي أو أن يقيم للمدينة جيشا. طب جيش فين ده؟ الناس هتتدرب فين وتتعلم فين؟ هيتعلموا في المدينة. فبدأ يبقى فيه نوع من أنواع التمرينات والممارسات التي فيها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قوة الناس. يعني الصحابة الصغيرين حتى عندهم سن 12 13 سنة 14 سنة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجهاد. بدأ إيه مصطلح جديد يا جماعة، ده مش موجود قبل كده خالص. مصطلح اسمه إيه؟ مصطلح اسمه جهاد. إيه ده؟ إحنا مالنا بده؟ بدأ يشرع الجهاد. حتى أن الصحابة بدأوا هم نفسهم الأطفال عايزين يعملوا ده. يقول لك استأذن ابن عمر مثلا، يقول لك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في القتال في بدر فلم يأذن لي، أو في قتال في أحد فلم يأذن لي، واستأذنه فلان وفلان فلم يأذن له، واستأذنه معاذ ومعوذ فعقد بينهما مصارعة فلما رأى من القوة أذن له. بدأت ليه؟ هنا بدأ يحصل تشريع جديد، هو أن المدينة لابد لها من حماية. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة. فكان في الأول مرحلة الصبر من القتال وده كتف مكة، ثم مرحلة الإذن بالقتال ده بعد الهجرة في المدينة، ثم مرحلة الأمر بالقتال لمن يبدأهم القتال اللي هم إيه؟ الذين يقاتلونكم، ثم مرحلة القتال لجميع المشركين.
في شبهة كده كتير يقول لك إيه الإسلام انتشر بالسيف، والإسلام انتشر بالسيف انتشر بالسيف انتشر بالسيف. يقول لك انت هترد، لو انت هترد معناه يقول لك فصل، بس فصل يعني خليني افهم انت عايز تقول ايه. انت عايز تقول ان انا وقفت واحد وقف على دماغ واحد كده وقال له انت هتسلم ولا هتموت؟ هو اصلا ده اسلام، ولو اسلم لا يقبل، يعني ده اسلام مكره زي الكفر المكره كده، لما نكره وقلبه مطمئن بالايمان. ان مين قال ده؟ لم يقل به احد عبو التاريخ. مسألة بقى ان الدولة الإسلامية انتشرت بالقوة، طبعا انتشرت بالقوة، طبعا مفيش دولة تنتشر من غير قوة، ومفيش اصلا امة بتكون من غير قوة. يعني اللي دايس لتاريخ الامم عبر العصور، الامم يا جماعة مفيش لم يأتي على العالم زمان لم يكن فيه حروب بين الامم والحضارات، يعني مفيش اصلا، ده اصلا ده مش موجود في التاريخ اصلا. العالم منذ نشأة الخليقة يعني فيما عدا أزمان الأنبياء، وحتى أزمان الأنبياء كان فيها صراعات واضحة، لكن عبر العصور العالم فيه صراعات القوة. طبعا القوة بقى حالات بتختلف، مرة تبقى القوة الإعلامية مؤثرة، مرة تبقى القوة الاقتصادية أكثر تأثيرا، مرة تبقى القوة العسكرية أكثر تأثيرا، لكن في الآخر هي موازين قوة، ودي حقيقة يعني لا يخالف فيها إلا يعني واحد مضمن ان انتشر بالقوة. انتشر بالقوة طبعا طبعا، وضعف بالضعف طبعا على مستوى المجتمعات، لكن مستوى الافراد انت اصلا لا يصح لك الاسلام حتى تؤمن بقلبك. هو في حد يؤمن بالقلب؟ فكده كان احد المستشرقين لما بتكلم في شبهة الإسلام انتشر بالسيف، قال لهم لو أن رجل وقف في الصحراء أمام العالم وقف بسيفه وقال من الذي يتبعني فسوف أقتله، ترى هل يتبعه أحد؟ قال لهم يعني لو واحد وقف في السيف كده وقف في وسط الصحراء وقال لهم يا جماعة اللي ما يتبعنيش أنا أقتله، تفتكروا أن ده حد هيتبعه؟ تفتكروا أن ده ممكن ينشئ أمم؟ طب ما هيتلموا عليه يضربوه، أنت مين يعني؟ عصبتك قوية قوي وأهلك أقوياء قوي، هيبقى فيه عصبة أكبر منهم. دي من النقاط المهمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الدولة على عصبة الايه؟ القبيلة، انما على عصبة الاسلام. ودي كانت يقولوا ان الدين ما بيستمرش كتير، يعني اللي بيتكلموا في دورات التاريخ بيقولوا ان ايه؟ ان الدين ان التاريخ له مراحل او له دورة، واستدلوا على كتب اللغه على موضوع ان دوله الامويه كانت انقاذ، ان الثلاثه الخلفاء الراشدين ماتوا قتلا، يعني عمر مات مقتول، عثمان مات مقتول، علي مات مقتول. لما واحد بيسال علي بن ابي طالب قال له هو ليه القتل عندكم كتير؟ لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن على عهد الصديق؟ قال له عشان عهد الصديق كان فيه دين، لكن انتوا
ده انا بكلمك على علي بن ابي طالب. قال لان ابو بكر كان يحكم امثالي اما انا فاحكم امثالك. قال له ابو بكر كان بيحكم ناس عندها تقوى وورع كان في دين عالي فالدين ينفع يحكم. لكن لما يسقط لما الناس بقى تتفرق في وسط الدين وده يقول له انا رايي يعني لما يقتل عثمان بن عفان عشان عثمان ما بيطبقش الدين امال مين اللي بيطبق الدين؟ لما يقتل عمر عشان شايف ان عمر ظالم امال مين اللي كان عادل؟ فالدين ما بيستمرش في دين. فلذلك كان لابد من ايه؟ من مراعاه السنه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وبدات تنزل تشريعات الجهاد والتشريعات نزلت ايه؟ تدريج. الجهاد نزل يا جماعه على اربع مراحل. ايه هما؟ اول حاجه مفيش جهاد اصلا. ده فين؟ كفوا ايديكم الصبر الصبر والعفو. تاني واحده ايه؟ اصفح الصفحه اللي تاني واحده ايه؟ الدفع. الدفع ده اللي هو ايه؟ انك تقاتل اللي بيقتلك. رقم ثلاثة ايه؟ او التاني واحدة الاذن بالقتال. ثالثة الدفع. الرابعة بعد الاحزاب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نخزوهم ولا يخزونهم. النهاردة اتشرع نوع تاني من انواع الجهاد اسمه جهاد الايه؟ طلب. ليه نوع صنف الاحزاب قال اليوم نخزوهم ولا يخزونهم؟ انا عايز اقول لكم للتشريعات كانت تكاليف ومواهب. يعني هي تكليف من الله وهي فتح من الله. يعني زي الجمعه كده ان هي كانت تكليف من الله ان احنا نصلي الجمعه لكنها هبه فتحت لهذه الامه ببركه ايه؟ ببركه الطاعه. ان في مفاتيح لنزول الرحمات. فليه تشرع القيمه العليا ديت اللي اسمها جهاد الطلب بعد الاحزاب؟
تصبر المسلمين
ان هم استوفوا جميع انواع الصبر على جميع المتغيرات الحياتيه. يعني لما تيجي تشوف مثلا الاحزاب او احنا نيجي معانا فقر شديد جوع شديد خيانه اجتماع القبائل حاجه في قمه الصعوبه وفجاه تنزل تشريعات اجتماعيه وتشريعات سياسيه وتشريعات عسكريه وتشريعات جاريه وفجاه نوع عصام بيقول اتفتحت النهارده ايه؟ اتفتح النهارده تشريع جديد اليوم نغزوهم ولا يغزونهم. بلام احنا صبرنا في ديت ما عادش حاجه هتاثر فينا لو هم جولنا. بقى اللي جاي ان احنا ايه؟ نطلع. هم خلاص ياسوا ما عادش حد فيهم هيفكر بعد اللي حصل ده. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يكلم اصحابه في الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله فان الجهاد في سبيل الله باب من ابواب الجنه ينجي الله به من الهم والغم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قاعد ابن ادم بيتوقف يقعد بذلك الجهاد فيقول تخرج فتقاتل فتقتل تقاتل فتقتل وتزوج امراتك ويقسم ميراثك. ثم ذكر الاسلام والهجره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك ضمن له الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد جاهد نفسه لله. قال معاذ بن جبل كنا في غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اخبرني ما دوت سنام الاسلام؟ فقال الجهاد في سبيل الله. وقال ابو هريره جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عمل يعدل الجهاد. قال لا اجد. قال ثم قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال لا استطيع. او قال رجل لا استطيع ذلك يا رسول الله. فقال ابو هريره ان فرس المجاهد لا يستنى في طوله تكتب له الحسنات. يعني الفرس مربوط بعقال بيروح يمين وشمال تكتب له الحسنات. وقال مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل القائم الصائم توكل الله للمجاهد في سبيله بان يتوفاه فيدخله الجنه او يرجعه سليما مع اجر او غنيمه. عن ابي سعيد الخدري ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. نوع السلام بدأ يكلم الصحابة عن الجهاد ولا الجهاد ولا الجهاد. بدأ إيه؟ يهيئ المجتمع أنه لابد من قوة. النقلة ده يا جماعة نقلة في غاية الخطورة. نقلة في غاية الخطورة. إن الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم دول متعودين أصلا على القوة. بس متعودين على القوة ليه؟ لأجل الأرض. متعودين على القوه لاجل بقره. متعودين على القوه لاجل واحد اخذ من واحد غنيمه. متعودين على القوه قطع طريق. لكن هو يقاتل في الدين دي مساله في غايه الصعوبه. دي نقله خطيره. وكثير منهم وكثير من المهاجرين بالذات لم يتعودوا ذلك. يعني مكة ما كانش فيها الحبوب، يعني المدينة كان فيها حبوب، ووقع القبيلة اللي حولها قبائل وكل شوية فيه إغارات غير وقع مكة. وقع مكة دول كانوا ايه؟ كان ناس أمنين، أمنين جدا، يعني كان كل القبائل بتطاحن وتيجي عند مكة تعمل ايه؟ تحترمها. ليه تحترمها؟ عشان عندك كعبة، عشان شرف. وكان كل القبائل تحط الصنم بتاعها عند الكعبة وبس كده، وتضمن ان كل قوافل مكة تبقى ايه؟ تبقى امين. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يحاصر قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فوق ناقة فله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يحاصر قريش. هنا بقى بدأ النشاط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في نشاط دعوي، في نشاط اجتماعي، في نشاط اقتصادي، وفي نشاط ايه؟ عسكري. ايه النشاط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجه استطلاع الواقع حول المدينه. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرايا، يبعث سرايا اسمها زي دوريات استطلاع كده. يعني ايه؟ يبعث ناس تفكر تشوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ثلاث حاجات فعلهم. اول حاجه انه ارسل بعوث وسرايا. اتكلم يا جماعه في ما ان انا هنتكلم في باب من الابواب الخطيره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم اسمه باب الايه؟ المغازي. يعني ايه المغازي؟ الغزوه. ايه الغزوه ديت؟ الغزوه مصطلح معروف بمعناه هو الحرب التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغزوه يعني ايه؟ اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد، ده اسمه ايه؟ اسمه سريه او بعث. اسمه سريه او بعث. البعث ده في بعث قتال وفي بعث دعوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعت ناس تعمل معاهده، او تبعت ناس تدعو الناس الى الله، ده اسمه ايه؟ بعث. يبقى في غزوه وفي ايه؟ سريه وفي بعث. النبي صلى الله عليه وسلم غزا كام غزوه؟ سريع كده ولا عم الشيخ عبد الرحمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم غزا كام غزوه؟ هو في اثر في البخاري عن جابر انه غزا 19 غزوه. ابن حجر يرجح ان هم 21 غزوه، قال لان هو جابر لم يشهد بدر واحد، فبالتالي هو ايه؟ هو حكم من بعد احد. ابن عبد البر في الدول في سير المغازي والسير يرجح ان هم 27 غزوه. طبعا في احيانا في خلاف في بعض اسماء بتدمج بعضها بعض. يعني مثلا بعد غزو بدر كان فيه ايه؟ او بعد غزو روح كان فيه حمولة الاسد، بعد غزو الاحزاب كان فيه كويزة. فبعض الناس عملوا قصة كويزة مع قصة الايه؟ الاحزاب، او عملوا حمولة الاسد مع ايه؟ مع عود. فدل عمل الايه؟ نوع من انواع الخلافات، ان مثلا بواط ودان والابواء بعضهم جمعهم وبعضهم ايه؟ قال لا دي غزوه ودي غزوه ودي غزوه. مثلا سيف البحر ورد اسمه مع حمزه، ورد اسمه مع ابي عبيده بن جراح، فسريه حمزه ده عدها مختلفه عن سريه ابي عبيده، والثاني قال لا دي غير دي. لكن طيب ده 27 ايه؟ خلينا نقول 21 غزوه. تخيلوا يا جماعه الرجاله والستات اللي قاعدين يسمعوا، تخيلوا ان هو صار غزا في 10 سنين 21 غزوه. كم بعث وسريه؟ يعني كلام بلاغي، يعني قولوا يعني فكروا عدوا كده، عدوا قولوا كده كده مثلا. ابن حجر يرجح ان هم 32 بعث. يعني 31 و32 كم؟ 43 في 10 سنين. عايزك تقول لي هو لو وعد انت صلى الله عليه وسلم 53. عايزك تقول لي ابن عبد البر يرجح ان هم 46 بعث و27 وعدوهم بعضهم الى 60. طيب انا عايزك بس تتخيل على اقل عدد اللي هو 32 و 21. هو نوى صلى قعد امتى؟ يعني روح المدينه قعد قد ايه في المدينه؟ ده يقول لك قد ايه ان حاجه نوى صلى كانت فيها حركه. شكله يقول امه الاسلام امه متحركه. امه الاسلام مش امه ثابته، مش أمة ركينة، مش أمة بتيكن إلى الأرض والزرع، إنما أمة تتحرك. في ناس لها وظائف الجلوس يعني النبي عليه الصلاه والسلام. ونيجي نتكلم وان احنا هنتكلم في تشريع الجهاد. النبي عليه الصلاه والسلام شرع اشياء, والله سبحانه وتعالى شرع اشياء لم تكن اصلا في عاده العرب, كانت غريبه جدا عند العرب وكانت في غايه الاستغراب. احكيكم عليها لو إيه. انا بس عايز اقول لك ان العدد الكبير ده اتعمل في 10 سنين, ده معناه ان معدل كل شهر او كل شهرين كان مثلا حد خارج, يا هو خارج يا احد اصحابه خارجين. خارجين يعملوا ايه؟ ممكن يروح ما يرجعش. شوف الناس بدأت قد ايه عشان الدين يوصل. احنا بنكسل نحضر درس, بنكسل نسمع, بنكسل نفكر, بنكسل نشتغل, بنكسل نعمل مكالمة, بنكسل نجي على حاجة مثلا تنفع مسلم. انتوا متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم العشر سنين ما عادش, عارفين يعني ايه 53 نشاط عسكري؟ ده نشاط عسكري بس, انا ما كنتش نشاط اجتماعي ونشاط اقتصادي ونشاط دعوي ونشاط تعليمي ونشاط تعبدي. انا ما كنتش على عباده النبي صلى الله عليه وسلم اصلا, يعني انا ما كلمتش, انا ما جيتش على عباده النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت دي محتاجه لوحدها يعني جلسه كده في عباده النبي صلى الله عليه وسلم في 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 حال المدينه, وعباده النبي صلى الله عليه وسلم في حال ايه, في حال الخروج في الدعوه او الخروج في العمره او الخروج في الجهاد. يعني كده بكلمك على النشاط الملحوظ, نشاط جامد جدا ابدا فيها. واحنا ماشيين بقى اقول لك قبل الشيء اخو ايه شيء حلو في الدايس كده جميل, صح؟ تحس ان انت ايه يعني حاجه ظريفه كده. ما تجيبلي شوكولاته يا عم عشان يعمل دماغ. ماشي. اول خطوه في الميدان ان يفصل المسلمين سيطرتهم على الترك, على الترك قريش التجاريه. اول خطوه في الميدان ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفصل سيطرتهم على الترك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل دوريات استطلاع, وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان قبل البعثة كان بيشتغل ايه؟ بيشتغل تاجر, يعني عارف الطرق, يعني خرج قبل كده في رحلات وفاهم الطرق راح فين وجاي منين, شايف القوافل راح فين وجاي منين, هو عارف الطريق ده اللي الشهر ده بيطلع فيه قوافلة كذا, عارفين اللي عارف السوق. النبي اصلا كان يعلم الطرق وكان يعلم قوافل قريش. فبعد النبي اصلا دوريات استطلاع تستطلع ايه؟ تستطلع العير او القوافل التي خرجت من قريش. كان الهدف الاولاني النبي عليه الصلاه والسلام ان هي مهاجمه قوافل قريش التجاريه. رقم اثنين عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعيه مع القبائل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عمل معاهدات مع بني دمره وبني مدلج واسلم وغفار وجهينه, عمل معاهدات مع كل القبائل اللي ايه اللي موجودة فين على الطريق. ليه؟ حتى ان هو يأمن شيئهم يحيدهم. والنقطة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد حصار قريش. ليه؟ ما هو الناس دي اذت النبي صلى الله عليه وسلم, الناس دي هجرت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, الناس دي اتخطفت الاموال, الناس دي لما الصحابة هجوا راحوا خدوا فلوسهم وهم اذوهم لا لشيء. يعني الصحابه ما عملوش اي حاجه غير ان هم كانوا بايه بيصبروا, وقريش مستمره في الايذاء, بل قريش قررت انها تخطط لقتال النبي صلى الله عليه وسلم, او بدات قريش تبعث لليهود حتى ايه حتى تستعلم عن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتحضن لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بدا يحضر لقتال قريش, بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزل قريش. من الحاجات المهمه جدا اللي كان فيها كثره البعوث والسرايا اعلان قيام دوله. ده مش وصف قريش بس, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخرج بعث مثلا الى فلان, مثلا الى الخراج, الى رابغ, الى سيف البحر. ليه؟ طب ما خلاص على قريش خلينا نتجه في الاتجاه ده بس. لا, هنا في دوله اسمها دوله الاسلام قامت, لابد لها من سلطه وقوه, ولا ينبغي ان ياتي احد ويعتدي عليها. يعني هتشوف الوقت حالا هو ازاي اتنين معديين كده قال لك طب ما نخش المدينه دي شكلها ناس غلابه كده ما تيجي ناخد اي حاجه ونمشي. هم واخدين شويه حاجات وشويه جمال وماخدينهم وماشيين. ده كان مسموح فيه في القبائل عادي. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم اصبح حاكم مدينه اصبح غير مسموح ايه فيه وغير مسموح به. ونجحت هذه السرايا في كل اهدافها، في سرايا للدعوه، في سرايا للمعاهدات، في سرايا للقتال. قال لا سيما إرباك قريش وخلفائها وضعف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات والحصول على موارد التموين والتسليح. ونجحت في إنذار الأعداء بأن المسلمين للمسلمين قدرة على التصدي والردع واكتساب القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. أول سرية وكتير من العلماء نصوا عليها يعني، وان كان برضه فيها خلاف معظم اللي انا اقول لكم بقى على السبعه دولت في خلاف في بعض الاشياء اللي هي ايه اللي هو ايه قبل ايه يعني مين في شهر ايه ومين في شهر ايه، لكن هم ايه موجودين يعني. اول حاجه سريه حمزه للعيس دي كانت رمضان سنه واحد، يعني دي تقريبا في وقت افتتاح المسجد. بعد كده انا هشرح لكم كل واحده فيها دقيقتين. يعني رقم اثنين سريه عبيده بن الحارث. حمزه ده مين يا جماعه؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت داويت اطلاق. رقم اثنين سريه عبيده بن الحارث ده ابن عم حارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي كتب في بدر. الى وادي جابر دي كانت شوال، يبقى في رمضان. رمضان سنه كام؟ سنه واحد. وبعدين ايه شوال سنه ايه؟ سنه واحد. هو اصلا هنا كان رد فعل ولا فعل؟ كان هو بيستنى وبيهجم ولا هو اللي كان بيقرر ان هو يبعت؟ ده يبعت. بعت مين؟ عمه. وبعت ابن عمه. اللي خرجوا من هنا كانوا مهاجرين ولا انصار؟ مهاجرين. ما كانش في انصار خالص. ليه؟ لان الانصار ما بيعوش على لسه، ده الانصار بيعوا على الدفاع. قالوا نحميك مما نحمي منها نساؤنا وابنائنا، مما نحمي منه نساؤنا وابنائنا، نساؤنا وابنائنا. قالوا احنا نحميك زي ما بنحمي النساء ولا زي ما بندافع عن اهلنا وبيوتنا وعوراتنا، نحميك ودافع عنك. لكن هم يقاتلوا معاه ده كان محتاج بيعه ثانيه. عشان كده اصلا في بدري قال لهم ايه؟ اشيلوا علي ايها الناس. فوقف ابو بكر فقام فاحسن فقال جزاك الله خيرا، اشيلوا علي ايها الناس. فوقف عمر فقال فأحسن فقال سيطلر جزاك الله خيرا، أشيوا علي أيها الناس. فوقف المجدد ثم وقف سعد معاذ قال إيانا تقصد يا رسول الله؟ قال له أنت تقصدنا احنا؟ لا، ده احنا لو قلنا ناس دي بايع عني احنا قلنا نحميك. قال يا رسول الله سل من شئت واقطع من شئت، سالم من شئت وحارب من شئت، والله لو خط بنا البحر لاخدناه معك، إن رسوله في الحرب صدقكم في اللقاء. قال له احنا وراك وراك. قال له خذ من اموالنا ما شئت واعطي ما شئت واحرم من شئت. ففرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جزاكم الله خير. ان هنا كان ده موقف بطولي لسعد بن معاذ. طيب اول سرية اسمها سرية سيف البحر، قلنا حمزة كانت رمضان سنة واحد، وبعد كده طبعا ما كانش لسه في صيام، بعد كده كانت شوال سنة واحد، دي سرية عبيدة بن الحارث الى رابغ. وبعد كده ذو القعدة سنة واحد سعد بن أبي وقاص الى الخيار. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر سنة اثنين، يعني ذو القعدة ذو الحجة محرم، عدى ذو الحجة ومحرم، ونبي صلى الله عليه وسلم سنة اثنين عمل ايه؟ خرج هو بنفسه في الى ودان، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الرواط في صحيح مسلم في ربيع اول سنة اثنين، يعني سفر محرم سفر ربيع اول، يعني خرج في سفر ورجع وخرج فين؟ في ربيع اول. وبعدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده خرج في الى العشيرة في ينبع في جماد اول سنة اثنين. وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر الصغرى اللي هي صفوان، ديت كانت في جمادة اثنين، جماد اللي هو جماد ثاني سنة اثنين. يعني انت عندك خرج صلى الله عليه وسلم في سفر، وخرج في ربيع اول، وخرج في جماد اول، وخرج في جماد الثاني، ثم اخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية في رجب اللي هي سرية ايه؟ نخلة اللي هي استحل الشهر اشهر الحوم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في رمضان. طبعا قبل رمضان ده كان في شعبان. شعبان ده كان في تحويل القبلة. فشرع تحويل القبلة وشرع في الزكاة ثم شرع الصيام والجهاد في الصيام. انت متخيل ان سنة 2 دي اللي حصل فيها ايه؟ زكاة انفقه وبعدين غيروا القبلة. النبي عصام على واقع التعبدي النبي عصام كان يوافق اليهود او كان يحب موافقة اليهود فيما ليس فيه ايه؟ شرع تأليفا لقلوبهم بحيث صحيح. ثم اليهود قوم بهم يا واحد عم الشيخ وانت دايما بتخش عليا كده وانت وصاحبك عارف بشرب الشاي الثاني اللي داخل فيها كده. اليهود قوم بهت ما بيصبروش ما بيسكتوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد موافقتهم تاليفا لقلوبهم. دايما انت بتيجي تدعو واحد ما بتبقاش محتاج انك انت لما تقف كل حاجه تقول له ايه كل حاجه تقول عكسها لما انت يعني هو يقبلك ازاي يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اليهود لانهم اهل الكتاب وحتى يعلموا ان الهنا والهكم واحد. فاليهود بهت. فلما بهت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ودلسوا وقروا المكائد الكثيره ومكروا مكرا كبيرا في الصد عن سبيل الله امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفه اليهود في كل شيء. امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفه اليهود في كل شيء. فنزل تحويل القبله وليه تحويل القبله في شعبان؟ يعني ليه نزل تحويل القبله ما حصلش تحويل القبله في مكه؟ ليه تحويل القبلة كان في المدينة؟ يعني ليه من أول ما صلوش في إلى الكعبة في مكة وكانت مكة أصلا الكعبة ولما يروح يصلوا الكعبة ليه نزل الأمر ده؟ ده في حكم. يعني طبعا العلة أن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء. الحكم كثيرة يعني حكم التشريعات كثيرة. من التشريعات أو حكم التشريعات في تغيير القبلة الله سبحانه قال الا نعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. ان في ناس هتفاز انا يقول لك هو قال لنا كلام اخير صلى في قبله ثانيه يبقى كده ايه يبقى كده في غلط. وكان ده مهم جدا في اصلا تربيه المسلمين على ان يتحرروا من كل قيد الا الله. يتحرروا من كل عبوديه الا عبوديه الله. يعني ما فيش اي قيود الا ما فرضها الله. ان اليهود ان المسلمين كانوا بيصلوا في الكعبه في مكه لان عندهم نوع من انواع العصبيه. احنا اهل الحرم احنا اهل مكه احنا الناس كلها تيجي عندنا فلما نصلي للكعبه احنا حاسين ان دي ايه دي بتاعتنا حقنا. فربنا قال لهم صلوا بيت المقدس. لما راحوا بيت المقدس وصلوا ربنا قال لهم ايه صلوا للكعبه حتى يكون الامر كل الامر لله حتى يتخلصوا من كل التعلقات التي يتعلقوا بها في الدنيا حتى تثبت قوة الإيمان وتنسخ في قلوب هؤلاء. إن الناس دي اللي بيحركها في الآخر هو إيه؟ دين. إن اللي بيحركها في الآخر هو التشريع. فالتشريع قال لهم عملوا كذا يعملوه قال لهم صوموا هنصوم. والصيام نزل أيضا متلاقيش عارفين الصيام أول ما نزل إزاي؟ كان الناس بيصوم ولو نام وقت الفطار ما ينفعش ياكل تاني فيوصل الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصل الصيام يعني كان هو ده من التشريعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم ليالي طوال يعني ممكن يصوم 2 و3 و4 فما كانش حد يعرف يعمل ده. كان الصحابة في الأول أول ما ينزل الصيام ودايما يا جماعة هتلاقوا في العبادات إن دايما العبادات بتنزل مثقلة ثم تخفف على عكس التشريعات الاجتماعية. يعني تحريم الخمر نزل تدريجي برضو بس نزل تدريجي كان ايه الاول لا تكبوا الصلاة وانتم سكارى كانوا بيشربوا بس مش في الايه مش في الصلاة. فالتدريج بتاع التشريعات الاجتماعية كان تدريج تصاعدي. التدريج بتاع العبادات في الاول قيام الليل اول ما فرض كان بيفرض ازاي فرض سنة يصلوا قيام الليل سنة وبعدين ايه بدأ يخرج الصلاة والسلام
كنا ان بدات دايما العلماء بتوع السيره بيعملوا باب المغازي ده من الايه يعني من الابواب الخطيره والمهمه جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لان بها او فيها يتعلم الانسان كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ايام الصعبه او الايام البلاءات كيف هذه التشريعات تعالج النفوس.
من اكثر الحاجات اللي كانت موجوده عند العرب انا نفسي اخش في الازواج بس مش عارف, حاسس ان الموضوع محتاج تاهيل. يعني من اكثر الحاجات اللي كانت موجوده عند العرب وكانت صعبه قوي مساله ان ما حدش بيسمع كلام حد, كل واحد يسمع من جوز نفسه. يعني ما فيش حاجه اسمها واحد يسمع كلام واحد, دي خطير مش ممكن. فبدا ينزل حاجه اسمها سمعنا وطعنا. ايه سمعنا وطعنا؟ ان انت هتسمع ومش هتفكر, مش سمعنا وعصينا, مش سمعنا وفكرنا, سمعنا وقطعنا. الواو مصاحبه, يعني الطاعه مقرونه بالسمع. بدا الصحابه يتعلموا ده في الشارع, ما عادش يفكر كتير مع الشارع. يعني الايه بتنزل فيفكر, خلاص الايه بتقول كذا فهنعملها. لكن مقتضى العمل والجهاد والحاجه مقتضاها ان احنا هنختلف. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ان في حاجه اسمها واحد امين. ايه ده بقى؟ احنا عارفين شيخ القبيله بيقول عيد ده الكبير بتاعنا, ده الكبير العام وما فيش حد كبير تاني. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يعني اماره. ايه الاماره دي؟ اللي هو يقول لهم من اطاع اميني فقد اطاعني, ومن اطاعني فقد اطاع الله. ولا نصم يولي عليهم واحد. يعني لما بتكلم على ان حمزه كان على سرير سيف البحر, ان هو اصلا خرج 200 واحد. انا قلت لكم قبل كده من اكثر العوامل الملحوظه في اداره النبي عليه الصلاه والسلام, واضحه في غايه الوضوح, النبي عليه الصلاه والسلام كان يبوئ الناس مقاعدهم. يعني كان مفيش واحد النبي عليه الصلاه والسلام اختاره غلط. يعني هو اصلا كان بيختار كل واحد في احسن, يعرف يأدي احسن مهمه. النقطه الثانيه ان كان كل واحد له مهمه, ما فيش حاجه اسمها ان واحد كده وخلاص, او هم رايحين مش عارفين يعملوا ايه. في خطوط عامه معموله محطوطه, واختيار الفرد اللي هيكون قائد عليهم ده كان مهم جدا في ان هو هيعرف هيعمل ايه عند الايه, عند المشكلات. العرب ما كانوش متعودين على ده. يعني قالوا خلاص احنا نسمع للنبي عليه السلام, لكن نسمع لواحد من الصحابه ليه؟ بتاع ايه يعني؟ اغنى مننا, اقوى مننا, اعلم مننا, احنا اشرف منك واعلم منك, ليه نسمع كلامك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما ولا منين؟ ولا حمزه ده مين؟ عمه. وعبيده ده مين؟ ابن عمه. والثالث مين؟ سعد بن ابي وقاص ده خاله. فالناس برضه هتسمع وتطيع, لان دول مين؟ قريب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله بن جحش. الصحابة قالوا لا, واحنا عبد الله بن جحش ده يتولى عنه ليه؟ منين عبد الله بن جحش ده؟ هات لي نسبك كده شوف, انا نسبك اشرف ولا نسبك اشرف؟ فنزل قول ياسوح هذا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي اروي منكم. يعني النبع صبي يولي عليك اسمع كلام. وده كانت ثقافة مش موجودة عند العرب, ان انا ازاي اسمع الكلام. يعني يسمع الكلام بتاع ايه؟ لمين يعني؟ النقطة الثانية هي نقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الاعمال لاجل انه يحب ترك الاعمال, او لاجل انه هناك فتح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على ترسيخ الاعمال, استقرار الاعمال. عشان كده هتجد في حاجة مهمة جدا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقيها ما تعدهاش, اسمها ايه؟ واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. استخلف يعني استخلف, يعني ابو عصام لما يخرج في ودان لازم يسيب حد يقيم الاعمال اللي هو عملها. ما هو لو راح خرج في ودان والمدينه مين اللي هيعلم فيها؟ مين اللي هيدعو فيها؟ مين اللي هيباشر حياه القضاء فيها؟ مين اللي هيحكم بين الناس فيها؟ فكان لابد من هناك من ايه؟ من يقوم باداء الوظائف. فكان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الايه؟ الاستخلاف. يبقى دول ايه؟ حاجتين هتسمعهم معانا كتير واحنا بنتكلم في المغازي. ركز فيهم لان هي تقريبا مضطرده. يعني ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بدون ان يستخلف, وما خرج بعث من بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدون قائد. يعني ما فيش حاجه ايه؟ يلا يا جماعه روحوا مع بعض كده وحلوها مع بعض. ما فيش ده اصلا. هيقول لك فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعثا عليهم فلان, واخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عليهم فلان, واخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية قائدها فلان. هو مفيش خالص، مفيش ملاش قائد كده بينكم وبعض، مفيش. واخرج النبي صلى الله عليه وسلم مدد عليهم فلان. لما بتعرض القادة مع بعض، يعني جيش هيقابل جيش وهينتحم مع بعض، هنا بقى لها آلية ثانية في التعامل. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول احيانا ان لو تعارض فلان يبقى القائد العام، او لما فلان لو يتعارض قال لهم تطوع ولا تختلف، هنا يحكم بينكم الدين، لانهم عندهم دين. لما يكون عند الناس عندها دين ما بيبقاش قلقان عليها، ليه؟ خلاص هو لو حصل حاجه واحده ينزل. لكن ما يكونش عندهم دين لازم تحطها، لازم تحددها، وكل ما الحدود بتحد كل ما المشاكل بتقل. سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب. شوف أول كلمة الأدب كتبها كده، مش هتلاقي في السيرة خالص من غير عليهم أو بقيادة. دي كانت واضحة جدا في حياة النواصلة، ودي ثقافة يا جماعة، ثقافة إن الناس بتعرف تشتغل مع بعض. أنت عارفين في الدنيا الناس بتبقى سهل قوي في الدنيا تعمل ده. يعني لما تروح أي شركة يقول لك ده مدير الشركة، الناس بتسمع الكلام. لما تيجي تعمل أي حاجة يقول لك ده فلان ده الكبير اللي فيها، فالناس تسمع الكلام. لما بتيجي في الدين بتحس بقى ان ايه اللي ده مش راكب. ليه مش راكب؟ ليه؟ دي بسيطه جدا، دي سهله جدا. يقول لك انا عايز نبي، هجيب لك نبي منين؟ مش هينفع. والاعمال لا تسير الا بايه؟ الا بقياده. يعني الناس هتتنازع، يعني الناس افكار واراء مختلفه. فاكر لما اتكلموا على مساله ال مش مهم، سيد سيف البحر. سيد سيف البحر يا جماعه، في حاجه اسمها بعث سيف البحر، وفي حاجه اسمها سيد سيف البحر. بعث سيف البحر ده بقيادة أبي عبيدة عمرو بن الجراح، وده له قصة في صحيح مسلم، حديث طويل هنقول إن شاء الله في وقت. سيد سيف البحر دي سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب، ودي أول من إيه؟ أول بعث عسكري أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بينه وبين إيه؟ وبين رابط. قال بقيادة حمزة بن عبد المطلب: في 30 رجل من المهاجرين يعترض عين لقريش. إيه العين دي؟ قافلة قادمة من الشام وفيها أبو جهل. في 300 رجل، يبقى أبو جهل معاه 300 والمسلمين معاهم إيه؟ 30. مين الاثنين منين؟ بلدهم ايه؟ دول من قريش ودول من قريش. ده حمزه بن عبد المطلب، وده ابو جهل ابن ايه؟ ابن هشام. عندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال، حجز بينهم مجدي بن عمرو، واحد اسمه مجدي كده راجل من جهينه، قال لهم يا جماعه لا 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 اقف، ابو جهل خليك في جنب، انت حمزه خليك في جنب وانا اصالح بينهم. يا عم انت موجب القافله، وعمل نوع من انواع المصالحه، وكان حليفا للفريقين فلم يقتتل، وكان ذلك في رمضان على رأس 7 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كان في الوقت اللي النبي عليه السلام فيه بيبني المسجد أو بيبني الحجرات. ده الوقت النبي عليه السلام فيه بينتقل من بيت أبي أيوب الأنصاري إلى إيه؟ إلى الحجرات. ويفهم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد حلفا مع أحد الرجال فرع من فروع جهينة. الراجل المجدي بن عمرو ده فرع من فروع ايه؟ جهينة. مما يقوي هذا الفهم ما رواه الامام احمد عن سعد بن ابي وقاص انه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه جاءت جهينة، فقالوا انك قد نزلت بين جهينة. دي قبيله من القبائل الكبيره، مش اللبن، جهينة دي قبيله من قبائل العرب كبيره. انه قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انك قد نزلت بين رسولنا، فاوثق لنا حتى ناتيك وتؤمننا. قالوا اعمل بينا وبينك وثاق او ميثاق، بينا وبينك معاهده. فاوثق لهم فاسلم، اللي هو مجدي ايه؟ ابن عمرو. وحفظت لنا المصادر التاريخيه عدد من الوثائق الخاصه بعلاقه النبي صلى الله عليه وسلم مع فروع جهينة المختلفه، من ذلك ما ذكره ابن سعد في السرقات من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي كتب لبني زرعه وبني الدهب من جهينة انهم امنون على انفسهم. طيب جهينة كان فيهم الحلقه، مش مهمه قوي قصه جهينة وقصه فتح جهينة وقبائلها، لكن خلينا نقول ان ايه، حمزه بن عبد المطلب خرج في سريه الى ساحل البحر يريد ايه؟ عين لقريش. دي كانت سريه استطلاع يا جماعه، يعني النبي عليه السلام بياكد ان المعلومات اللي عنده وهو كان تاجر ما زالت موجوده. النبي عليه السلام بيرى طريق التجاره وبيشوف قوافل قريش هي ما زالت بتعدي هنا ولا بنفس الايه؟ بنفس الهيئه وبنفس الايه؟ في نفس المواعيد. سريه سعد بن ابي وقاص ده خال النبي صلى الله عليه وسلم الى الخراج، ودي كانت بعدها على طول برضه في خلاف النور ايه؟ النور قبل النور. قال الوقدي بسعد الى ابن سعد الى سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا سعد حتى تبلغ الخراج فان او الخراج فان عيرا لقريش ستمر به. فخرجت في 20 رجلا على أقدامنا نكمن النهار ونسيب الليل. يبقى طول الليل بيسيجوا وطول مرة ايه حر شديد في الصحراء حتى صبحناهم فنجد العير قد مرت بالأمس. لحد ما وصلنا المكان لقينا الايه العير مشت. كانوا كم واحد؟ 20 رجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أجاوز الخراب، قال له ما تعديش الخراب. فعدنا ولم يحدث قتالي. أول سرية كانت سرية استطلاع، تاني سرية راح يشوف العين ما لهاش بس عرف إنها كانت إيه كانت موجودة. ثم اللي هي سرية عويد بن الحارث إلى رابط، عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء 60 رجلا مهاجرين فسار حتى لقي جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان على ماء بالحجاز فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي في الإسلام. سعد بن وقاص راح يوم عنيه عند المية كده موقف من بعيد وبدأ إيه يجمع عليهم، قال لك ده في حرب بيطلع يجري، لما حاجتهم وطلعوا إيه يجروا ثم انصرفوا وفروا بشكل المسلمين. في الجيش اللي خرج من اللي كان يعيد يا جماعة كان فيه 2 مسلمين مستضعفين مش عارفين يخرجوا من مكة، فلو قافلة خارجة من الشام اللي هم المقدار بن عمرو وعدة بن غزوان او عدة بن غزوان، الناس دي كانت عايزة تهاجم النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفة ما فيش اي يعني مش عارفين يعلنوا اسلامهم ومش عارفين يهاجموا، فعملوا ايه؟ خرجوا في القافلة اللي خارجة من الايه من قريش الى الشام على ان يتركوها، يعني هم بينهم وبعض ان احنا لما نيجي نقرب من المدينة نقوم ايه سايبينهم بالليل وايه ورايحين للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين. فلما لقوا سرية عبيدة بن حارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واقفين قاموا ايه لحقوا بها، فهم كده سابوا جيش المشركين الى جيش الايه المؤمنين اللي هم المقداد بن عمرو وعقبة بن غزوان بن جابر النازلي، وكان مسلمين لكنهما خرجا يتوصلا بالكفار، وكان هذا من اكبر مكاسب المسلمين في هذه السرية. انا اصبش اكتر من في 2 ايه لحقوا بهم فجيش المسلمين كسب 2. وبتصديق في تاريخ هذه السرية عند الوقدية بن سعد انها كانت في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة. ثم اول بقى قصة خالص اللي هي قصة ايه غزوة الاجواء او وداد، وبعض العلماء يوصلون غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر على رأس 11 شهرا من الهجرة. يبقى اول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، واول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال، ان هنا في حاجة مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هيخرج، يبقى في حاجة ناقصة هي استخلاف. عزيزي عبد الرحمن قال يريد الاعتراض على عين قريش ويريد بني ضمرة، فصار حتى بلغ الأدواء من ديار بني ضمرة فلم يلقى حربا، وكان فرصة لمودعة بني ضمرة من كنانة على ألا يكتموا عليه ولا يعيب عليه أحد أو لا يعين عليه أحد، وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمرو الضمري. وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وذكر من أسوة الغوازي ووصل ابن عائز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 60 رجل فلقوا جمعا من قريش فتلوموا بالنبال. النبي عليه السلام استخلف على المدينة سعد بن عبادة، استخلف على المدينة سعد ابن عبادة. سعد بن عبادة مهاجري ولا انصاري؟ انصاري. الصحابة هينزلوا على سعد بن عبادة؟ هينزلوا. ليه؟ اولا هو كان سيد قوم، يعني هو كان سيد من سادة الانصار. ثانيا النبي عليه السلام بيدربهم على مسألة الايه ان انتوا تبقوا عندكوا جدية في التعامل مع الدين، يعني ما عادش انت ينفع تمشي وتسيب مكانك فاضي، انت لابد لو هتمشي في الدين لازم تعمل ايه تستخلف. ولما تيجي تشوف كده كم الاستخلافات اللي استخلفها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مرة بيمشي من غير ما يستخلف الا الذي مرة التي ايه مات فيها وصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قول ايه جميل العلماء. فشاهد يعني طبعا ان الوقت انتهى سريعا، ما عرفتش نخلص الاربع سرايا بس قبل غزو البدر، لكن حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياه فيها بذل شديد، فيها تضحيه شديده، لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. يعني بتخيل ان جو المدينه كان جو ظريف وكان في بقى ناس قاعده ممكنه، حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غايه العمليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني
لا يرتاح مطلقا. نوع السلام حياته كلها ما بين غزوة لعبادة لدعوة لتعليم لقضاء بين الناس لحكم بين الناس لفصل في منازعات لتعامل مع مكائد لخروج مرة أخرى للحرب. لم يرتاح صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قاعدا سورة أم عائشة هل صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بعدما حطمه الناس. يعني خيال واحد من أكبر عزائم عبد التاريخ حطمه الناس. فتخيلوا المجهود الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أنسى في هذا المشهد الكريم أن يذكر الناس أننا في شعبان فيه ليلة يغفر الله سبحانه وتعالى فيها لأهل الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فغفر لهم إلا اثنين، إلا مشرك أو مشاحن. عايزين نجتهد يا جماعه في الفتره الجايه ان احنا نصفي قلوبنا، ان ما يبقاش في حد مشاحن من حد. وعشان ما يبقاش مشاحن من حد، الشحنات القديمه حاول تفكرها وصلحها، والشحنات الجديده ما تعملهاش. يعني حاول تقعد فيكوا كتير، يعني حاول ما تعملش ما تكلمش مع ناس كتير. والله لو كلمت هتغلط، لو كلمت هتشاحن هتزعل، لو اتحملت هتلاقي واحد بيقول لك كلمه تضايقك فهتغصب عنك هتتضايق وهتقعد بقى طول الليل. طب انا اصفي قلبي ازاي يا عم؟ اقعد فيه شاحن، يعني حاول تحافظ بس على قلبك اللي هو موجود دلوقتي ده بعيد عن الشحنات القديمه، وحاول تصفي الشحنات القديمه. الشحنات القديمه انت مش مطالب انك انت تذل نفسك للناس، لكن صافي الناس. يعني اللي انت زعل منه اتصل بيه يقول له سلام عليكم ازيك اخويك ايه ايه انا بطمن عليك سواء ادعيلنا سلام عليكم. واحد انت اغضبته اعتزله، واحد انت اخطات في حقه اعتزله. حاول ان انت ما يبقاش بينك وبين الناس مشاحنات. مش لازم تكون علاقات وطيده، يعني مش بقول لك روح اخرج معاه ليل نهار، بس بقول لك صفي قلبك ما يبقاش فيه مشاحنات. ونقطه ثانيه، اكثروا من قول لا اله الا الله فانها تزد الايمان في القلب. الشرك بيتسلل الى القلوب اخر من دبيب النمل، وجلاؤه ان تقول لا اله الا الله. كلمه لا اله الا الله بنقولها 100 مره، لما تقولها 100 مره انت قلبك بيتعلق بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استغفر يستغفر بلا اله الا الله، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. انك انت تخيل كده انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل كده انت قاعد في مجلس فكل دقيقتين تلاقي واحد بيقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وبعدين يموت المدير استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. انت قلبك هيتعلق بربنا قد ايه؟ تخيل كده مجلس ان هو اصلا الصحابه كانوا كنا نعود الى مثلا اكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. اقول قولي هذا واستغفر الله.